الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء الشهري لمركز نور على الدرب مع فضيلة الدكتور الشيخ صالح سندي، فليتفضل حفظه الله.
صلى الله وسلم وبارك على رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذه الآية تبين لنا المنهج الذي يجب أن يكون عليه كل مسلم. نحن عباد لله عز وجل، كل واحد منا عبد لله، والعبد رقيق لسيده، وسيده يملكه ويملك منافعه، والله سبحانه وتعالى ربنا ومولانا وسيدنا جل وعلا. فالواجب إذن أن يكون كل شيء له، حياتنا ومماتنا وعبادتنا له تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قف يا وعاك الله كثيرا عند قوله ومحياي، فإن هذا مما قد نغفل عنه أو ننساه مع مشاغل الدنيا. كيف تكون حياتك لله تبارك وتعالى؟ كيف تصوغ كل شيء وتنظم كل شيء وترتب كل شيء لتكون حياتك لله تبارك وتعالى سائرة وفق أمر الله جل وعلا؟ هذا من الأمر المهم الذي ينبغي أن يراعيه كل واحد منا، فإن هذا هو الهدف الذي خلقنا الله سبحانه. هذه هي الغاية التي لأجلها خلقنا الله سبحانه وتعالى. هذه القضية الأولى في حياتك التي ينبغي أن تصبح أو تمسي عليها: كيف تكون عبدا لله عز وجل؟ كيف تكون حياتك لله عز وجل في الصغير والكبير، في الدقيق والجليل؟ هذا من الأمر المهم يا إخوته، وهذا مما يتأكد في حق طلبة العلم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى وأهل الخير. هؤلاء أولى الناس بتحقيق هذا المعنى العظيم، أن يكون المحيا لله تبارك وتعالى. لسان حال الإنسان ولسان مقاله هو أنه يسعى في رضا الله سبحانه وتعالى: يا ربي ارضى عني. في كل خطوة يخطوها في حياته، في كل حركة وسكنة يطلب رضا الله عز وجل، يريد أن يكون وما يملك لله تبارك وتعالى. وأعلم يا رعاك الله أن من أعظم ما يعينك على تحقيق ذلك ترك الفضول، وهذا شيء تلينا به ابتلاء عظيما في هذا الزمان مع الأسف الشديد. كثير من أوقاتنا، كثير من حياتنا، كثير من جهودنا تذهب في فضول، والفضول ما لا نفع فيه أو ما نفعه قليل، وهو يشغل عما ينبغي الاجتهاد والاشتغال به. فالفضول أخذت يا إخوتي من أوقاتنا، وأخذت من أعمالنا، وأخذت من جهودنا، وربما أخذت أيضا من أموالنا واهتماماتنا. فطلبة العلم ينبغي أن يتوجه لهم هذا النداء وهذه النصيحة، والمتكلم أولى والله بهذا من السامع: حذاري من أن نستغرق في الفضول، سواء كان هذا فضولا يتعلق بالكلام، فما أكثر ما نتكلم فيما هو من الفضول الذي لا منفعة فيه. ولا شك أن الصمت عن ذلك أولى، قال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. من ذلك أيضا الفضول في الأفعال، حينما يذهب يوم أحدنا في أفعال لا طائل تحتها، تستغرق جهدا، تستغرق وقتا، والثمرة لا شيء أو قليلة من الأسف الشديد. كم من الأوقات وكم من أعمالنا تذهب في فضول لا طائل تحته؟ كم يذهب علينا من الوقت في تتبع وسائل التواصل مثلا؟ كم يعبث الإنسان بجواله يتابع كل مقطع ويتابع كل رسالة تصل إليه بالواتساب، ثم يدخل على تويتر، ثم يراقب بتليجرام، ثم يذهب إلى إنستغرام، ثم وهكذا جرام 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 متتالي مع الأسف الشديد، وتذهب علينا. وأكثر ذلك والواقع يشهد فضول، الثمرة من وراء ذلك قليلة، القلوب كلت وربما قست من الأسف الشديد من كثرة مواصلة هذه الفضول. فضول وراء فضول، ليس شيء من وراء ذلك. هناك فضول مجالسة، هناك فضول صحبة تذهب علينا من أوقاتنا وأعمالنا ومن خير كثير نحن مؤهلون له، يذهب علينا بسبب استغراقنا في هذه الفضول مع الأسف الشديد. فإذا متى يا أخوتي ونحن على هذه الحال، ينبغي أن نعيد النظر، ماذا بقي اليوم؟ نحن أحوج ما يكون للتشمير على ساعد الجد في العلم والعمل والدعوة والصبر. اليوم أعداء الله عز وجل يتكالبون من كل جانب، ودين الله عز وجل ينادي على أنصاره أنها الأمة. يجب أن نستحضر قول الله عز وجل: كونوا أنصار الله. يجب علينا أن نبذل الغالب والرخيص في نصرة دين الله سبحانه وتعالى والدعوة إليه وبيان الحق وجهاد أعداء الله سبحانه وتعالى، وجاهدهم به جهادا كبيرا. لابد أن نبين الحق، ولابد أن تستبين سبيل المجرمين. كيف يكون هذا ونحن قد أضعنا أوقاتنا فيما لا فائدة فيه، ونحن غارقون غرقا تاما مع الأسف الشديد في الفضول؟ اهتمامات ضعيفة، اهتمامات كليلة، قليلة الفائدة. إلى متى يا أخوتي؟ العمر يمضي والموت قريب، والإنسان سيلقى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل، ستكون رهين عملك. الناس تتسابق في الخيرات وترتقي في مدارج الكمال، وأنت غارق في هذه الفضول، لا ترتقي ولا تصعد. اليوم مثل أمس ومثل أول أمس، ليس هناك تقدم، ليس هناك نهوض، ليس هناك همة عالية في الخير. إلى متى يا أخوتي؟ والله إنها حسرة، وأي حسرة، لأننا نعلم أن الأنفاس محدودة والأيام معدودة والزمن محدد، لا يتقدم ولا يتأخر. عندك فرصة ينبغي عليك أن تستثمرها، لأنه بعد ذلك ينتهي كل شيء، وتلقى الله سبحانه وتعالى وترى نتيجة عملك. هذه المزرعة التي كنت فيها، ماذا فعلت فيها؟ هل ستجد صحيفتك حينما تعطاها يوم القيامة كلها فضول، كلها أشياء قليلة الفائدة؟ فالوصية يا إخوتي لنفسي أولا، وما أعظم التقصير، الله المستعان، ثم لإخواني، أن نرتقي وأن نشمر وأن نصعد وأن نكون جادين مع أنفسنا. لابد من وقفة حازمة مع النفس. انظر في جدولك، انظر في اهتماماتك، انظر في أفعالك، حاول أن تتخلص، حاول أن تكون حازما مع نفسك. بأي شيء تضيع الوقت؟ بأي شيء تستهلك الطاقات؟ بأي شيء تضيع الجهود؟ تخطئ في شيء يستحق الشيء الذي لأجله أنت خلقت، ولأجل ما ينتظرك في الدار الآخرة. فالله الله يا إخوتي الاهتمام بهذا الأمر والجد والاجتهاد، وهذه مسؤولية الجميع أن نتواصل وأن نتنصح في ذلك، أن يذكر بعضنا بعضا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن هذا هو الذي ينبغي علينا يا أخوتي. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعينني وإياكم على أداء ما أوجب الله سبحانه وتعالى، وأن يكون محيانا ومماتنا لله رب العالمين. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزا الله شيخ خير الجزاء وأعطانا صلى الله عليه وسلم ذلك في ميزان حسنات نستأذن فضيلتكم في الأسئلة.
أنا ودي أستأذنكم أن نسأل الشيخ محمد تراه والله أولى مني بالكلام. الشيخ أكبر مني سنا وعلما وفضلا جزاه الله. فأنا بس أردت المقدمة والتمهيد للشيخ تفضل الله يجزيه خير.
الشيخ هذا كان
ذكر ابن تيمية من دعاء الصفة رحمة الله كفر. ما سبق ابن تيمية بهذا القول؟ ابن تيمية هذا ليس قوله، هذا إجماع يحكي. ومثل هذه المسائل إذا حكى فيها شيخ الإسلام الإجماع فإنه يسلم له ذلك، لأنه إمام مشرف على كلام العلماء. إذا حكى إجماعا أو اتفاقا فإنه يسلم له ذلك حتى يثبت خلاف ذلك للدليل. متى يبدأ وقت قيام الليل؟ كل صلاة تكون بعد العشاء فإنها من قيام الليل إلى طلوع الفجر. ما هو الفرق بين النافلة المطلقة والمقيدة؟ المطلقة التي جاء المقيدة التي جاء تقييدها في السنة، كالسنن الرواتب مثلا أو صلاة الضحى أو ما شاكل ذلك، يعني جاء تقييدها إما بوقت وإما بسبب. المطلقة ما كانت مطلقة. بناء على ما سمعنا هل نقول ندرس الفقه على غير المذاهب؟ ما أظن أني تطرقت لشيء يتعلق بموضوع دراسة الفقه أو لا؟ يمكن هذا سؤال يتعلق
بشيء قديم.
قول التأويل الذي هو بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره قرينة صحيحة دل عليها السياق. القسم الثالث قسم في أقسام التأويل. كل حال إذا كان السياق يدل على معنى فهذا هو الظاهر، والتأويل حمل الكلام على خلاف ظاهره. أما إذا كان في السياق قرينة توضح المقصود فإن الأخذ بهذا المعنى هو أخذ بماذا؟ بالظاهر. فلم يكن هذا من التأويل، لم يكن هذا من التأويل. ما قولكم فيما ورد عن الإمام مالك رحمه الله أنه نهى عن التحديث عن بعض الصفات؟ أحيلك إلى موضع نفيس للشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في تيسير العزيز الحميد، فإنه تكلم بكلام نفيس حول أو عن ما جاء عن مالك رحمه الله وغيره من السلف في هذا الباب، له في ذلك توجيه طيب وحسن. وشيخ الإسلام رحمه الله له في أكثر من موضع بيان حول أو عن هذا المعنى، لكن خلاصة ذلك رعاية المصلحة. إذا كان الشخص الذي أمام الإنسان عرف من عقله أو من مستواه العلمي أنه قد يحمل كلاما على غير محمله أو أنه لا يناسبه الآن أن يبين له هذا المعنى، فإن هنا قاعدة مشهورة ومعروفة عند أهل العلم: حدث الناس بما يعقلون. فينبغي أن يحدث بما يعقل، بما يستوعبه، بما يمكنه استيعابه. بمعنى لا ينبغي أخذ هذا الكلام بإطلاق، أن يكون قاعدة مستقرة ودائمة، وهي أنه لا يحدث بالصفات. سبحان الله العظيم، إذا ماذا نصنع بكتاب الله؟ لا نتلو كتاب الله ولا نقرئ كلام الله ولا نحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصفات أين وردت؟ في الكتاب والسنة، والمسلم مطالب بأن يقرأ الكتاب والسنة وأن يسمع الكتاب والسنة. إذن هذه ليست قاعدة عامة، إنما موضع مخصوص في حال مخصوصة مع شخص مخصوص قد يقال فيه إنه يتريث في الكلام عن هذا الموضوع أمامه حتى لا يكون أو لا يحصل عليه إلباس إلى أن يكون مهيئا للكلام بذلك. وهذا ليس مختصا بمسألة الصفات، هذا عام في مسائل كثيرة في العلم. ما الفرق بين الصفة من حيث هي ومن حيث محلها؟ أنا قلت هذه في جملة الدرس، ليس هكذا. أنا قلت فرق بين ما يلزم الصفة من حيث هي وبين ما يلزمها من حيث محلها، وضربت مثالا على ذلك. فالسمع مثلا من حيث هو إدراك الصوت، فهذا ينبغي أن يلتزم سواء أضيفت الصفة إلى الله سبحانه وتعالى أو أضيفت إلى المخلوق. نحن نلتزم بأن الصوت بأن السمع هو إدراك الأصوات. أما محلها وما يلزم عليها كما تجد في كلام المبتدعة يقولون إن إثبات السمع لله عز وجل يستلزم اصطكاك هواء في تجويف، ولا بد من وجود صماخ، ولا بد من وجود كذا، ولا بد من وجود كذا، من هذه الأمور المجملة التي يذكرونها. فهذا نقول هذا يلزم الصفة من حيث محلها الذي هو الآن مخلوق، إنسان مخلوق، هذه تلزم هذا المحل، ولا تلزم الصفة من حيث لا تلزم الصفة من حيث هي. ما الفرق بين ما تحيله العقول وبين ما تحار فيه العقول؟ ما تحيله العقول هو ما تحكم بامتناعه، لا يمكن أن يكون الشيء موجودا معدوما في وقت واحد معنى، لا يمكن أن يكون الشيء فوق وتحت في نفس الوقت، هذا مما تحكم العقول بماذا؟ بامتناعه، هذا محال. أما ما تحار فيه العقول هي المسائل التي تتحير فيها وتندهش وتعجز عن إدراكها، هذا مما تحار فيه العقول لكنها لا تحكم بامتناعه. وأمثلة هذا في الصفات كثيرة، كثير مما جاء في الصفات تحار فيه العقول وتشهد بعجزها عن إدراكه، يعني إدراك عظمة هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. تأمل مثلا في قول الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بحساب الناس يوم القيامة، الله عز وجل وصف حسابه لهم بأنه سريع، قال: وهو أسرع الحاسبين. ومع ذلك فالله عز وجل يتكلم مع كل واحد منا ليس بينه وبينه ترجما، ليس كذلك؟ ومع ذلك الحساب حساب سريع. هذا شيء يقف الإنسان أمامه ماذا؟ متحيرا، العقل أضعف من أن يستوعب هذه العظمة، أن يكلم كل واحد ومع ذلك لا يشعر الله عز وجل كلامه لهذا من كلامه لهذا، ومع ذلك الحساب يسير. هذا مما تتحير فيه العقول. الله عز وجل إذا قال العبد في صلاته الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي، كم من مصل على وجه الأرض في اللحظة الواحدة؟ هذا مما تتحير فيه العقول، لكنها لا تحكم بامتناع. وهذا من الأمور التي استغلق فهمها وعجز أهل البدع لهواهم عن فهمها، التفريق بين ما تحيل العقول وبين ما تحار فيه العقول. يعني هنا نحن في حياتنا ومعاشنا، يعني لو قيل للإنسان قبل 100 سنة أو 200 سنة أو ربما قبل ذلك أيضا إن شخصا يأتي من الصين إلى مكة في بضعة ساعات، ماذا يقول؟ يستبعد ذلك تماما، يعني الشيء الذي يحصل كان في السابق سنة وسنتين ربما أكثر حتى يصل إلى إلى مكة. الآن يقول لك الآن لو قيل لنا هذا ماذا نقول؟ عادي ممكن يصبح أيضا في يوم من الأيام ساعة واحدة، صح ولا لا؟ العقول الآن تستوجب هذا الأمر، لكنها في السابق كانت تستبعد للجهل. إذا لا تحكم بالامتناع لكن تستبعد ذلك، هذا يقرب لك المراد، هذا يقرب لك المراد. أنا لا أنظر هذه بهذه لكن يقرب لك المراد، أن العقل بضعفه قد يقف عاجزا أمام تصور بعض الأشياء، لكنه ماذا؟ لا يحيلها إذا تعلق هذا بصفات الله سبحانه وتعالى. ذكر العلماء أن من شروط التوبة الإقلاع إذا كان العبد يعصي الله عن طريق الجوال، فهل يجب ترك الجوال؟ إذا كان تركك للمعصية لا يكون إلا إذا تركت الجوال، فترك الجوال في حقك واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وتركك معصية الله عز وجل شيء واجب عليك. إن كنت لا تترك هذا المنكر إلا بترك الجوال فلا شك أن هذا في حقك واجب. اتق الله عز وجل، من ترك شيء لله حوطه الله خير منه. يقول الذي مر بنا من يقول ان الذي كان مستقرا عند السلف ان الاصل في العباده ليس المنع وانما الاباحه، يستدلون ببعض الاثار والاحاديث منها زياده غرات الوضوء وما ثبت عن انس رضي الله عنه الى اخره. انا اقول حفظك الله هذا لا شك في بطلانه، في العباده مبنيه على التوقيف، ونحن لا نعلم شيئا إلا إذا علمنا الله عز وجل ذلك، نحن لا ندري. وإلا ما فائدة الرسل عليهم الصلاة والسلام يبعثهم الله سبحانه وتعالى حتى يعلموا الناس تفاصيل عبادة الله سبحانه وتعالى. فالأصل ولا شك أن الأصل في العبادة هو المنع حتى يثبت دليل المشروعية، ومن قال بخلاف ذلك ماذا سيصنع في قول النبي صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما ما جاء عن السلف فإن هذا يحمل على أوجه، أولا يحمل على أنه كان في زمن التشريع والله عز وجل يعلم حالهم، ونبيهم صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم فيصوبهم ويبين الصواب من الخطأ، يقر أو لا يقر عليه الصلاة والسلام، وهذا له نماذج في السنة، كون النبي صلى الله عليه وسلم يقر هذا وكون النبي صلى الله عليه وسلم ينكر هذا، فهذا كان في زمن التشريع. ومثل هذا قد انتهى بانخرام عهد النبوة فلا يقاس عليه ما بعده، أو يحمل هذا على أنه اجتهاد من أحد السلف رأى أن هذا يدخل في عموم نص من النصوص ثبت عنده دليل ما ثبت عندنا فعمل به. أما الحق الذي لا شك فيه أن العبادة توقيفية، ولذلك نجد أن أكثر من هذه الآثار أحاديث يأتي الصحابي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم العمل، لو كان كل أحد يعمل من عند رأسه كما يشاء ما احتاج إلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ يعني لما ماتت مثلا أم سعد بن عبادة رضي الله عنه جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أنها ماتت أو ماتت فجأة افتريتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ لماذا جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لو أراد أن يتصدق عن نفسه هل سيذهب يسأل؟ لأن الصدقة عنده ماذا؟ ثابتة. لكن هذا شيء جديد يحتاج أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والأمثلة على هذا كثير، فهذه أكثر وأكثر. إذا أردت أن تأخذ قاعدة خذها من الأدلة الأكثر، وأما هذه فتوجه كل نص أو كل أثر لوجه. لماذا خلق الله آدم وذريته وأمرهم بالعبودية له؟ نحن قلنا إن كلمة لما في باب القدر ممنوعة، الجواب أن لله في ذلك حكمة يحبها، لله في ذلك حكمة يحبها، ولذلك قدر، ولذلك خلق، ولذلك أمر سبحانه وتعالى. فالعلة الغائية في كل شيء محبة الله سبحانه وتعالى، كما يقول شيخ الإسلام، محبة الله هي العلة الغائية من كل شيء، كل شيء خلقه الله وقدره وأمر به، فلأن له في ذلك حكمة يحبها، ووجودها أحب إليه من عدمها. هذا هو الجواب عن ذلك. الله أسأل جل وعلا. قول زارتنا البركة فجاء ضيف، كان المراد ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مسلم فيه بركة، فمثل هذا الذي يبدو الله أعلم أنه لا حرج فيه. أما إن كان المراد البركة المتعدية التي تلتمس ونحن بوجودك في البيت وبالتمسح فيك أو بالتمسح بك أو بالسلام عليك أو كذا تصلنا بركة بمثل هذا، فمن أراد هذا فلا شك أنه باطل. ولعل بعض العامة إذا قالوا هذه الكلمة يريدون هذا المعنى، هذا شيء خاص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونبينا في ذلك له قصب السبق عليه الصلاة والسلام، فإن له بركة متعدية عليه الصلاة والسلام، كانوا يتمسحون به وكانوا يحرصون على فضل وضوئه وشعره وما إلى ذلك، أما غيره فلا يجوز. يقول قول ابن عباس عندما رأى رجلا انتفض عندما سمع حديثا في الصفات ما فرق، وهؤلاء يريدون رقة عند محكمه ويذكرون عند متشابهه، هل هذا دليل لقول من قال إن آيات وأحاديث الصفات من المتشابه؟ لا، ليس كذلك، وآيات وأحاديث الصفات ليست من المتشابه، بل ينبغي أن تعلم قاعدة وهي أنه لا يوجد متشابه مطلق أصلا في الكتاب والسنة، لا يوجد متشابه مطلق في الكتاب والسنة، بمعنى أنه لا يوجد شيء في الكتاب والسنة، لا يوجد كلام في الكتاب والسنة يستغرق فهمه على جميع الناس، هذا الذي أريده بقوله متشابه مطلق، إنما هناك متشابه نسبي، يعني يستغرق فهم المعنى في نص معين على شخص معين في حال معينة، هذا ممكن، والله عز وجل جعل الناس متفاوتين في علمهم، هذا التشابه نسبي، يمكن يكون اليوم متشابه غدا يصبح غير متشابه، يتضح المعنى، يسأل الإنسان يبحث يصبح المعنى واضح. فمراد ابن عباس رضي الله عنهما هنا أن هذا كان في حقه متشابها، تشابها ماذا؟ نسبيا. هذا النص في حق هذا لما ورد عليه و ما توجه عنده التوجيه البين الواضح حصل عنده فيه إشكال فأصابه ما أصابه من هذا الانتفاع، كان الذي ينبغي على الإنسان أن ما فهمه واستوعبه أو لم يفهم ولم يستوعب يتلقاه بالتسليم، ثم ما استغرق عليه فهمه ما كان متشابها عنده يبحث فيصل إلى المعنى المراد. الله تعالى يقول اسم الله الأول والآخر والظاهر، أخذنا ظاهر المعنى، فلماذا صرفنا اللفظ عن الباطن في تفسير اسم الله الباطن؟ ما صرفنا اللفظ، هذا هو ظاهر اللفظ، وظاهر اللفظ يستفاد من اللفظ ويستفاد من سياقه، ولذا الله عز وجل قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. لاحظ كيف حصل الاقتران بين اسم الباطن وقوله وهو بكل شيء عليم، وهذا الذي يدل عليه الجمع بين كونه الظاهر سبحانه وتعالى وكونه الباطن، فالمقطوع به أن الله هو الظاهر الذي هو بذاته فوق كل شيء ومباين لجميع مخلوقاته سبحانه وتعالى، فيمتنع ذلك تمام الامتناع أن يكون حالا في خلقه. إذن هذا هو الظاهر، الظاهر يستفاد من اللفظ ويستفاد من القرائن المحيطة بالله. هل يقال أن جميع صفات الله عز وجل يصدق فيها أنها قديمة النوع متجددة الأحد؟ لعل السائل يريد الصفات الفعلية. نعم، لا يمكننا أن نطلق هذه القاعدة، لأننا مثلا نقول صفة الاستواء، الله عز وجل علمنا أنه استوى على العرش متى؟ بعد خلق السماوات والأرض. طيب قبل ذلك ليس لنا أن نثبت وليس لنا أن ننفي، لأننا لا نعلم. الله أخبرنا عن استواء العرش بعد خلق السماوات والأرض، قبل ذلك لا ندري، فلا نستطيع أن نقول إن هذه الصفة ماذا؟ قديمة النوع. إن كان المراد الفعل فالفعل قديم النوع، إن كان جنس الفعل جنس أفعال الله عز وجل قديمة، نعم لا شك في ذلك. الكتب التي تعين طالب العلم في الرد على شبه الإلحاد كتب كثيرة جدا، والسنوات الأخيرة صدرت كتب كثيرة ومفيدة في هذا الجانب، لكني أنصحك قبل ذلك أن لا تخوض في هذا الموضوع إلا وأنت تعلم من نفسك أنه ليس هناك شيء في قلبك في هذا الموضوع. الذي يدعوني إلى أن أقول هذا أني وجدت بعض الإخوة يريد أن يرد على أهل البدع وعلى أهل الإلحاد ويخاطب ويناقش، لأنه هو أصلا كان عنده إشكال وشبهة ولكنها ساكنة، يريد أن يعالج ذلك بالرد على الإلحاد. وأنا أنصح مثل هذا أن لا يخوض في هذا الموضوع أبدا ولا يقرأ فيه أبدا. الكتب التي تبين الشبهة وترد عليها هذه لا تقرأها إذا كنت تعلم من نفسك إشكالا في هذا الباب، إنما اقرأ في أدلة ربوبية الله سبحانه وتعالى، ابحث في ربوبية الله عز وجل ودلائل وجوده في الكون وفي الآيات، وهذه التي تعالجك. أما لأنك تريد أن تدفع عن نفسك إشكالا فتخوض في الشبه والرد عليها لا أنصحك بذلك. يعني هذا الموضوع لا ينبغي أن يكون حما مباحا لكل أحد، فإنني أخشى الله من انتشار هذا الأمر، يعني هذا يصلح طبقة معينة من الدعاة إلى الله عز وجل، يعني وفقهم الله لمقارعة هؤلاء. أما الخوض الكل في هذا الموضوع أنا أخشى الله من مغالبة ذلك. هذا المشايخ ولعل الشيخ محمد كان حاضرا معنا في هذا المجلس يقول قرأت كتابا في الرد على الإلحاد فبقيت في نفسي شبهة من عدة سنوات إلى أن من الله عز وجل علي وأوزلت. يقول نصحني أحد المشايخ بهذا الكتاب، ف يعني مع الأسف أحسن عرض الشبهة وما أحسن ردها، فوقعت في نفسي يقول مكثت متعبا يقول سنوات إلى أن دفع الله عز وجل عني هذا البلاء، فأنا أقول بأنه تريث في هذا الموضوع ولا تتأجل. يعني الموضوع نفس السؤال السابق. تقول ما حكم من يعصي الله عز وجل بنية توبة إذا قضى حاجته من المعصية؟ ما نصيحتكم؟ والله إذا كنت أولا تجزم بأن عمرك سيستمر وأنه لن يفجعك الموت حتى تتوب إلى الله سبحانه وتعالى ففعل، أما إذا كنت تتوقع الموت في أي لحظة وربما تكون وأنت معاقر لها، فأنا أدعوك أن تعيد النظر، هذه شبهة من الشيطان. الأمر الثاني إن كنت تجزم بأنك ستتوب إلى الله عز وجل وأنه لن يحال بينك وبين التوبة ولن تصرف عنها، إذا كان قلبك بيدك فعل ما تشاء، أما إذا كان قلبك بيد الله عز وجل فعليك أن تخاف ربما تخذل، الله عز وجل قد يصرف القلب عن الحق، ثم صرف الله قلوبهم والله أركسهم بما كسبوا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. إذا عليك أن تحذر، وهذا من شبه الشيطان، يملي للإنسان ويغريه بالتوبة وما يدرك أنك ستتوب وما يدرك أن الله سيقبل توبتك. الله عز وجل شكور إذا تاب الإنسان توبة صادقة فإن الله يقبل ذلك، هذا لا شك فيه. لكن أنا أقول ربما لا تقبل توبتك لنقص فيك، لأنك لم تحقق شروط التوبة. ومن كان يعصي بهذه الصورة ربما يخذر فلا يوفق إلى تحقيق التوبة. نود منكم أن تحدثون عن رحلتكم في غرب الهند، وما عندي شيء يستحق أن أتحدث عنه، ووقتكم أثمن من ذلك. مسألة التصوير الفوتوغرافي أنا يعني أرى أنه عند عدم الحاجة لا يجوز، وأنصحك أن لا تفعل. والورع شأنه عظيم، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، خير دينك الورع، لا تصور لا روح. أنصحك إذا أردت نصيحة أخيك لا تصور. والأمر في شأن التصوير عظيم، والعقوبة عند الله عز وجل عظيم. التصوير الفوتوغرافي والله يعني مع الأسف نرى تساهل كثير من أهل الخير فيه، وأنا والله آسف لذلك. من أنكر صفات الله عز وجل لا شك أنه يكفر هكذا بالإطلاق، كما قال المعين رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر. لكن التأويل في الجملة، أقول في الجملة، شبهة عند أهل العلم، ولذلك ما حكموا بالكفر كل من أول صفات الله سبحانه وتعالى. مسألة مواصلة الختمة في صلوات الفريضة، يعني إذا تتبعت كلام العلماء في هذه المسألة وجدت أن جملة منهم ينكرون هذه الصورة لعدم الدليل. لم يحفظ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه أنهم كانوا يواصلون الختمة في الفرائض، فأوصيك أن لا تفعل. المغفرة والعفو، سبق الكلام في الدرس عن الفرق بينهما. هل الأموات يسمعون الأصوات؟ الأصل أن الميت لا يسمع الأصوات، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسلم من في القبور، وكل ما جاء في النصوص على خلاف ذلك فهو استثناء. نبقى على الأصل والمستثنى يستثنى، كحديث يسمع قرائن ياري، حديث قريبي بدر، مثل هذا يكون حالة خاصة. متى يكون الرياء شركا أكبر؟ إذا كان كرياء المنافقين الذين أخبر الله عز وجل عنهم يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، الذي ليس له أرب البتة في فضل الله عز وجل ورحمته، ولا يريد وجه الله عز وجل بالعبادة البتة، إنما قام بالعبادة وليس في قلبه توجه لله عز وجل بها أو إرادة للدار الآخرة، إنما يريد ما عند الإنسان من كل وجه، عندما يريد ما عند مخلوق مثله يرائي. فهذا الذي يخشى على صاحبه أن يكون قد وصل إلى الشرك الأكبر. تحذير من الخطيب أثناء الخطبة إذا كان في كلامه شيء من البدع والضلال، مثل هذا الموقف لا شك أنها تحكمه المصلحة، والشريعة جاءت بجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. إذا كان لا يترتب على هذا مفسدة أعظم فلا حرج، أما إذا كان يترتب على هذا مفسدة ويصبح هناك لغط أو يقع إشكال كبير، لو أنك علقت بعد الخطبة أو نصحت هذا الإنسان فعلق. هل الله سبحانه وتعالى صرف همم العرب وسلب قدراتهم على الاتيان بمثل القرآن؟ هذه مسألة الصرف، هذا بحث عند المعتزلة يتعلق بالصرف، يعني هم قادرون على الاتيان به لكن الله عز وجل صرف همتهم عن ذلك. ولا شك أن هذا غير صحيح، بل هم عاجزون أصلا، لا يمكن ولو توارد على تأليف كتاب ككتاب الله عز وجل كل من في هذا الكون من الإنس والجن ولو كان بعضهم لبعض ظاهرة فإنهم لا يستطيعون، لا يمكن. كلام الله عز وجل أعظم من أن يكون له مثيل في من كلام غيره، هذا الكلام من كلام أهل البدع. ليس كمثله شيء، هي للتشبيه. نتكلمنا عن هذا في الدرس، قلنا كم وجه عندنا؟
ثلاثة
وجه. ما هي؟ قلنا كاف، الكاف للتأكيد، زائدة إعرابا فائدتها التأكيد. والثاني أن المثل
الوصف.
لا، قبل هذا قلنا المثل
نفس.
تطلق في كلام العرب والمراد
نفس.
الذات أو النفس. والوجه الثالث قلنا إن ليس كمثله، يعني ليس كوصفه. لعل الأخ يعني كان حاضرا. سؤال عن مركز يقين، والفترة الأخيرة سميناه يقين هكذا بدون كلمة مركز لنقد الإلحاد واللادينية. يعني هذا مشروع علمي دعوي أسس في الجمعية العلمية السعودية للعلوم العقلية والأديان وثقافة المذاهب ومقر الجمعية الجامعة الإسلامية. وهذا المركز دعت إليه الحاجة، هذه الموجة مع الأسف الشديد الإلحادية التي يعني وصلت إلى بلاد المسلمين من الغرب، كان لها أثر مع الأسف الشديد لا يجحد. تواصل وسائل التواصل والابتعاث هذه أثرت تأثيرا كبيرا في تسلل بعض الأفكار الإلحادية واللادينية إلى عقول بعض الشباب، فدعت الحاجة إلى إنشاء مثل هذا المركز المتخصص الذي يعنى بعدة أمور، يسعى لتحقيق عدة أهداف. أولا التحصيل، وهذه هي الركيزة الأولى التي ينبغي أن يهتم الدعاة بها، كيف نحصن الشباب والفتيات من الوقوع في أتون الإلحاد. وهذا يحتاج إلى تركيز يتعلق بالإيمان بالله عز وجل وربوبيته وبراهين وجوده، يتعلق بالدلائل والبراهين على صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك نرجع إلى شمائل صحة الإسلام ومحاسنه. مثل هذا الأمر لا بد منه، والمركز يطمح إلى يعني تعاون عدة جهات بحيث تكون هناك منظومة تتعاون، ليكون الأمر بعد عدة سنوات إن شاء الله تعالى هناك حصن يعني تندفع أمامه هذه الشبهات الإلحادية. هذا الذي يتمنى المركز إن شاء الله تحقيقه ويسعى قدر الإمكان. الأمر الآخر الرد على الشبهة الإلحادية واستخدام قنوات مؤثرة وفاعلة ومبتكرة للوصول إلى الشباب، ونحن في هذه المرحلة نركز كثيرا على ما يرجع إلى المقاطع أو الأمور الشبكية لأنها هي الأقرب للشباب. الآن الشباب يعني قلت القراءة فيهم وكثر المشاهدة والاستماع، فالمقاطع هذه مؤثرة، وهذا الذي يعني نسعى إليه إن شاء الله تعالى. وأنجزنا المقاطع على يعني ضعف وتقصير، وفي النية إن شاء الله إنتاج مقاطع أكثر في الفترة القادمة إن شاء الله. الأمر الثالث ما يرجع إلى تأهيل الدعاة لمقارعة هذا الفكر، لأن هذا التيار يحتاج إلى تصدي أناس عندهم من القدرة والمكنة والأساليب ما يدفع هذه الشبهة. ومن الأسباب التي وجدناها لتعمق هذه الشبهة في نفوس بعض الشباب أنهم ناقشوا أو سألوا أناس ما عندهم قدرة، فأدى هذا إلى تعميق الشبهة في نفوسهم وإلى قربهم من التيار الإلحادي وبعدهم عن الإيمان. فالفترة التي نعيشها الشبهة فيها مختلفة، والأطروحات يعني خطيرة جدا، وتولدت شبه ربما لا تجد جوابها في كتب قديمة، تولدت حديثا. فالأشياء التي نسعى إليها إقامة الدورات التأهيلية للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ليعرفوا كيف يخاطب الشباب، من أين يدخلون، كيف يجيبون. عندنا أيضا هدف رابع، وهو نقد بعض الأطروحات ممن يتصدى للرد على الإلحاد. يعني بعض الناس ربما يرد على الإلحاد بنقض أصل من أصول أهل السنة، وهذا يحتاج إلى بيان وتنبيه يعني لدفع هذا الأمر. هذه الأهداف التي كنا ولا نزال إن شاء الله نسعى إليها، والحمد لله قطع المركز يعني شوطا لا بأس به، و يعني الله عز وجل يبارك يعني فيما يشاء سبحانه وتعالى. رأينا أن موضوع الشبه ورد عليه من خلال الشبكة هو أهم ما يلزمنا الآن، إضافة إلى التواصل مع الشباب، يعني الجلوس معهم، ممكن يتصل أحد ويبغى الجلوس مع أحد، هذا حصل ولله الحمد كثيرا، وأدى الحمد لله إلى دفع كثير من الشبهات عن الشباب. هذا أيضا التواصل معهم، إما عن طريق الشبكة والتواصل عن طريق الإيميل ونحوها، أو عن طريق المجالسة، هذا حصل لله الحمد. هناك خطط عندنا للتأليف بعض الكتب وكذا، هذه إن شاء الله تعالى في مرحلة قادمة ستكون بإذن الله عز وجل. وأرجو أن لا ينسى الإخوة وإخوانهم بالدعاء أن الله عز وجل يسدد الجهود، أن يسدد الجهود ويبارك فيها. والله عز وجل أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء المقام، وصلى الله علينا ذلك بميزان حسناته، ويدعوكم إخوانكم على شاف الصلاة الثانية. تفضل.